بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله: ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية: ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله: حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن شهد لها بالقبول قبلت، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هذا نهي من الله عز وجل عن أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. وقد تقدم قريبا قول الله جل وعلا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. تلك الآية فيها الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، والأمر هناك للإباحة، وهنا نهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، والنهي هنا للتحريم. قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن ما كان هذا وصفه فإنه فسق وخبيث، فلا يحل أكله، يحرم أكله. قال: ولا تأكلوا، الخطاب كما تقدم في هذه الآيات للمسلمين، ولا تأكلوا أي معاشر المسلمين ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني من الذبائح، ويدخل في هذا الميتة. وسيأتي معنا قول الله عز وجل أو تقدم: حرمت عليكم الميتة. وأيضا يدخل في ذلك ما ذبح لغير الله، الأصنام والأوثان وغيرها، وأيضا يدخل في ذلك متروك التسمية، يعني لما ذبحه لما يسمي عند ذبحه، فإن كان متعمدا للترك فلا ريب في دخوله في المعنى في الآية: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان الترك وقع نسيانا، فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحل لأدلة عديدة فيها رفع المؤاخذة عن الأمة بالنسيان، مثل قول الله سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: فعلت. ومثل الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في رواية رفع وفي رواية وضع. ومما ذكره أهل العلم في الذبيحة إذا كانت على هذا الوصف، يعني ما لم يذكر اسم الله عليها، أو تركت التسمية، أو كانت ميتة وجدها الإنسان ميتة، أن هذا يكسب هذه الذبيحة خبثا. وهذا في الآية، قال: وإنه لفسق. هنا كلام لابن القيم رحمه الله عجيب وعظيم جدا. يقول رحمه الله: وقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا. عندنا في الآية قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الضمير يعود على ماذا؟ وإنه على المصدر، مصدر تأكل الذي هو الأكل. وإنه يعني الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، إما وجدت ميتة أو تركت التسمية تعمدا أو أهل بها لغير الله. قال: قد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا، وهو الخبيث. ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل بذكر اسم الله لابس الشيطان الذابح والمذبوح فأثر ذلك خبثا في الحيوان، والشيطان يجري مجاري الدم من الحيوان، والدم مركبه وحامله، وهو أخبث الخبائث. فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان، إذا ذكر اسم الله خرج الشيطان مع الدم فطابت الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبث، بقي فيها لم يخرج الخبث. هذا كلام عظيم لهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. والفسق الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذه الآن مشكلة كثير من الناس، وساوس الشيطان التي ضيعت كثير من الخلق عن الحق والهدى. الحق بين، لكن الشياطين بالوساوس تبعد الناس عن هذا الحق البين الواضح بالشبهات. قال: وإن الشياطين يعني مردة الجن ليوحون إلى أوليائهم، ليوحون إلى أوليائهم، ليلقون الوساوس إلى أوليائهم يعني أتباعهم من شياطين الإنس. تقدم معنا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الوحي، هذا وحي الآن الذي هو من الشيطان، أين يقع؟ في قلب المتبوع. وهنا سيأتي مسألة مهمة جدا تكلم عنها الشيخ ونقف عندها في موضعه، وهي الذي يقع في القلب. يعني كثير من الجهال أصحاب الطرق الضالة مثل المتصوفة يظنون أن هذا الذي يلقيه الشيطان وحي وإلهام من الله، ولهذا أكد الشيخ رحمه الله على وجوب التمييز، وضع القاعدة الدقيقة التي يميز فيها بين الإلهام وبين وساوس الشيطان. وإذا ما عند المرء قاعدة يضل عن سواء السبيل. قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يعني إلى تابعيهم، إلى تابعيهم من شياطين الإنس، ليجادلوكم معاشر أهل الحق والهدى والاتباع، ليجادلوكم، يلقون عليهم الوساوس ليجادلوكم. الهدف من الجدال تضيع الحق والتشكيك فيه وخلخلة إيمان الناس وعقائدهم وعباداتهم، وهذا هدف الشيطان. قال: ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ليجادلوكم أي معاشر المسلمين. ويدخل في الجدال هنا أو يعني يدخل في الوحي هذا الذي من الشيطان ما يتعلق بالسياق الآية الذي هو النهي عن ما لم يذكر اسم الله عليه. فالذبيحة العبودية التي تتعلق بذبحها عبوديتان: الأولى عبودية الإخلاص لله، فصل لربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، فلا تذبح إلا لله، فإذا ذبحت لغيره من الأصنام والأوثان ونحوها فهذا الشرك في العبادة، هذا نوع. النوع الثاني التسمية، لا يذكر على الذبيحة إلا اسم الله، فإذا ذكر عليها اسم غيره من الأوثان أو المعبودات المتخذة هذا نوع أيضا من الشرك آخر، ذاك شرك في العبادة وهذا شرك في الاستعانة، الباء في بسم الله للاستعانة. فإذا ذبح باسم غير الله توجه باستعانته في ذبحه إلى غير الله، فالشياطين يوحون إلى أوليائهم بالشبهات والوساوس حتى يشككوا الناس في هذا الأمر الواضح البين المرتبط بالتوحيد، المرتبط بالتوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيكون من الوحي الذي توحيه الشياطين ما يتعلق بتحريم هذه المحرمات، وساوس تتعلق بتحريم هذه المحرمات. ومن ذلك قول الشياطين في وحيهم لأوليائهم، تقولون لهم يعني للمسلمين لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون ما تذبحون بأيديكم، يقصدون ما قتل الله ماذا؟ الميتة، ما قتل الله ما تأكلونه والذي بأيديكم تأكلونه. انظر كيف يعني يلقون الوساوس حتى يشككوا الناس فالله عز وجل يحذر من وساوس الشيطان، لأن وساوس الشيطان مردية للعبد مهلكة له. ولهذا قال الله عز وجل وإن أطعتموهم، يعني في هذه الأشياء التي هي وساوس مأخوذة من الشيطان، ومن ذلكم تحليل ما حرم الله من الميتة، إنكم لمشركون، أي مثلهم، مثل ما قال الشيخ كان طريقكم طريقهم إذا أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله، هذا واحد، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به، المحرم بالنص عليه خصوصا، وما أهل لغير الله به. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله، مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من أهل العلم، قول عند كثير من أهل العلم لأن بعض أهل العلم يرى أن التسمية مستحبة وليست واجبة، لكن الصحيح وجوبها. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرى، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونحوها من النصوص التي فيها رفع الحرج عن الناس، بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه. هذا الآن اثنين. ثلاثة، ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاء من الميتة، تقدم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وزيد أيضا في تحريم الميتة تحريم أنواع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ميتة. قال ولعلها سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للميتة وتحليله للمذكى، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان. هذه المعاندة والمجادلة جاءتهم من أين؟ وحي، جاءهم فيها وحي من الشيطان، جاءهم الشيطان وقال لا قولوا كذا، لأن الآية قال وإن الشياطين ليوحون إلى، فنزل عليهم فيها وحي من الشيطان فصاروا يجادلون بها. قال مجادلة بغير حجة ولا برهان، قالوا أتأكلون ما قتلتم، يعني ما ذبحتم أنتم بأيديكم، ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، هذه قاعدة الآن في الباب. فساد القول يعرف بعدم قيام الدليل عليه، الذي يكون رأي مجرد، ولا سيما الرأي الذي يصادم النصوص ويعارض الأدلة، هذا فاسد، صفته الفساد. يعني لما يكون هناك نقاش وحوار فيذكر أحد الحاضرين الحكم بدليله من الكتاب والسنة، ثم يأتي شخص المجلس يقول أنا أرى كذا، ويأتي بأشياء يعني من فكره وعقله ورأيه يصادم به كلام الله، هذا فساد، هذا هو الفساد. بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت في السماوات والأرض ومن فيه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون. إن أطعتموهم يا معاشر المسلمين في هذا الذي يدعونكم إليه ويجادلونكم فيه إنكم لمشركون، يعني صارت طريقتكم طريقتهم فصرتم بذلك مثلهم. قال لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله ودلت هذه الآية على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية. العجيب في الصوفية أنهم يجعلون هذه الإلهامات حجة مطلقا، ولهذا عندهم كتب فيها أعمال وتعبدات وأذكار وأوراد، والحجة عندهم الإلهامات، عندما الحجة في ذلك الإلهامات والمنامات. ويقول قائلهم حدثني قلبي عن ربي، يقول أنتم تقول حدثنا فلان عن فلان سنة طويل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوحي، نحن مباشرة حدثني قلبي عن ربي، وكتب مبنية على هذا الضلال. هذا ضلال، هذا هو الضلال، هذا هو الضياع، ضياع الدين. والعوام يعني أتباع لكل ناعق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يضيع العوام على أيدي هؤلاء الضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام من أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم، يجعلون الإلهام حجة مطلقا، ما في لا تمحيص ولا تمييز. يقول الشيخ الآية تدل على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوفات التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحن لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على الكتاب والسنة. هذا هو الميزان. يأتي ويقول أنا وقع في قلبي كذا، ما يكفي، قال له هذا ما يكفي، لأن دين الله تام بالوحي المنزل، اليوم أكملت لكم دينكم، وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فإذا قال أنا وقع في قلبي إلهام أو كشفت بكذا، يقال له اعرض هذا الذي وقع في قلبك على الوحي، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو المظفر السمعاني له يعني كلمة جميلة في إلزام هؤلاء الذي يقول أن هذا حصل لي وقع لي بالإلهام. يقول أبو المظفر السمعاني: ونحن نقول لهؤلاء، ونحن نقول له، يعني لما في شخص يقول أنا وقع لي كذا بالإلهام، يقول ونحن نقول لهؤلاء إن ألهمنا أن ما تقولون خطأ وباطل، إن ألهمنا أن ما تقولون خطأ وباطل. فإن قالوا هذه دعوة، فإن قالوا هذه دعوة يعني تدعونها فقط دعوة منكم، نقول ما تقولونه أيضا دعوة. فإن قالوا فإنكم لستم من أهل الإلهام، هم خاص بنا، فإن قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام، نقول أيضا إنكم لستم من أهل الإلهام، وبأي دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا؟ فبمثل هذا يتضح لي من أراد الله سبحانه وتعالى له السلامة من خزعبلات هؤلاء وضلالاتهم، يتضح له المرجع، يصف له المرجع، وهو الدليل الكتاب والسنة. إذا كنتم تقولون إلهام نقول إلهام، والذي تصححونه بالإلهام نخطئه بالإلهام، إلهام هذا شيء ما، لكن الدليل واضح. نرجع نحن وإياكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإلهامات مثل ما قال الشيخ لا تدل بمجردها على أنها حق، إذن ماذا يصنع بها صاحبها؟ ماذا يصنع؟ لا تدل مجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على الكتاب والسنة. فإن شهد لها بالقبول، شهد لها يعني الكتاب والسنة بالقبول، قبلت، لا لكونها إلهام وإنما لكون الوحي الكتاب والسنة دل على، لأن المرض في هذا إلى الوحي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها، ولم تصدق ولم تكذب، ما تقبل ولا يبنى عليها، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان. الوحي هذا الذي الشيء اللي ينزل في القلب ويقع في القلب يكون من الرحمن إلهاما، ويكون من الشيطان وسوسة. وكيف الإنسان يميز؟ وهي كلها أشياء تقع في القلب يردها إلى الدليل، لا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. نعم.
ثم قال سبحانه: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم. يقول تعالى،
قال الشيخ رحمه الله: يقول تعالى أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات فكأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا في هذه الآية ذكر الحياة والموت، لكن المراد بالحياة والموت الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية التي حياة القلب بالإيمان، لأن الحياة نوعان، هذه التي هي الحياة الحقيقية حياة القلب بالإيمان مثل ما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، والله سمى الوحي روحا كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به، مثل أن الأرض الميتة لا تحيا إلا بالماء فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. فالحياة الحقيقية حياة الإيمان، أما حياة الجسم يقوم ويقعد ويجلس وينام ويأكل ويشرب، هذه الحياة يشترك فيها الجميع حتى البهائم، حتى البهائم تشترك في هذه الحياة، لكن الكلام على ماذا؟ الحياة الحقيقية. الحديث هنا في الآية عن هذه الحياة، عن الحياة الحقيقية. قال أو من كان ميتا، الموت هنا موت القلب بالكفر والضلال، أو من كان ميتا يعني ما ميت القلب، وهذا وصف لكل كافر، الكافر ميت حتى وإن كان يأكل ويشرب ويلهو ويلعب بالآخرة هو ميت. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان، ميت بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا، النور هنا نور الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي بنور الهداية في الناس، طريقه واضح حتى لو كان من حوله ظلال، نور الهداية يضيء له طريقه ويبين له سبيله، يمشي به في الناس. هل من هذه حاله كمن مثله في الظلمات في الجهالات والأباطيل والضلالات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يهتدي إلى سبيل ليخرج من هذه الظلمات، يعني ما تصور شخص في مكان مظلم تمام الظلمة ولا يعرف طريق، فهو في ظلمات ولا يعرف طريق ليخرج من هذه الظلمات، فالظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يهتدي إلى طريق ليخرج مما هو فيه من الظلمات، ولا يخرج هذا الذي في هذه الظلمات لا يخرج إلا إذا استنقذه الله وأراد الله به الهداية. ومن أراد الله سبحانه وتعالى به الهداية اهتدى حتى لو كان في أي مكان. ولهذا أحيانا تجد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، تجد شخص مثلا شاب يسلم، وإذا سألت أبوك وأمك وقبيلتك وجماعتك وجيرانك وأهل حيك إلى آخره ما منهم أحد مسلم، أراد الله به خيرا. ثم قال جل وعلا: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما خذل هذا الكافر المجادل بالباطل الذي يجادلكم ليضلكم عن سبيل الله، كذلك زين للكافرين. كذلك زين للكافرين سوء أعمالهم فرأوها حسنة. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني ما كانوا يعملون من الكفر والضلال والقبائح وشنائع الأعمال، وكلها زينت في عيونهم فيرونها من أحسن الأعمال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أو من كان من قبل هداية الله له ميتا، يعني موت القلب بالكفر في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه يعني بنور الإيمان والطاعة والعلم، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وفي غيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. هذا منة الله عليه من كان هذا حاله. أفيستوي من هذه صفته بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي، ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحال؟ كيف أحد يعني يرضى لنفسه أن تكون هذه حاله وأن يبقى في هذه الظلمات متحيرا؟ فأجاب سبحانه بأنه زين للكافرين، زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم سوء أعمالهم، زينت لهم، صاروا يرونها حسنة، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله، هدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، واخرجنا من الظلمات الى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أتم لحجاج بيت الله حجهم، ويسر لهم أمورهم، وتقبل منهم يا حي يا قيوم نسكهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله: ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذكر عليه اسم غير الله، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به المحرم بالنص عليه خصوصا. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من العلماء. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. ويدخل في هذه الآية ما مات بغير زكاة من الميتات فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، ونص الله عليها بخصوصها في قوله حرمت عليكم الميتة، ولعلها سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة وكانوا يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: أتأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون، لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ودلت هذه الآية الكريمة على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن شهد لها بالقبول قبلت، فإن شهد لها بالقبول قبلت، وإن ناقضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها ولم تصدق ولم تكذب، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان، فلا بد من التمييز بينهما والفرقان. وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، فقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، هذا نهي من الله عز وجل عن أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليها. وقد تقدم قريبا قول الله جل وعلا فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، تلك الآية فيها الأمر بأكل ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح، والأمر هناك للإباحة، وهنا نهي عن أكل ما لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، والنهي هنا للتحريم. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن ما كان هذا وصفه فإنه فسق وخبيث فلا يحل أكله، يحرم أكله. قال ولا تأكلوا، الخطاب كما تقدم في هذه الآيات للمسلمين، ولا تأكلوا أي معاشر المسلمين ما لم يذكر اسم الله عليه، يعني من الذبائح، ويدخل في هذا الميتة. وسيأتي معنا قول الله عز وجل أو تقدم حرمت عليكم الميتة، وأيضا يدخل في ذلك ما ذبح لغير الله، الأصنام والأوثان وغيرها، وأيضا يدخل في ذلك متروك التسمية، يعني لما ذبحه لما يسمي عند ذبحه، فإن كان متعمدا للترك فلا ريب في دخوله في المعنى في الآية، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإن كان الترك وقع نسيانا فهذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها تحل لأدلة عديدة فيها رفع المؤاخذة عن الأمة بالنسيان، مثل قول الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله فعلت، ومثل الحديث إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، في رواية رفع وفي رواية وضع. ومما ذكره أهل العلم في الذبيحة إذا كانت على هذا الوصف، يعني ما لم يذكر اسم الله عليها أو تركت التسمية أو كانت ميتة، وجدها الإنسان ميتة، أن هذا يكسب هذه الذبيحة خبثا، وهذا في الآية قال وإنه لفسق. هنا كلام لابن القيم رحمه الله عجيب وعظيم جدا، يقول رحمه الله وقد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا. عندنا في الآية قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، الضمير يعود على ماذا؟ وإنه على المصدر، مصدر تأكل الذي هو الأكل، وإنه يعني الأكل، الأكل من الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليها، إما وجدت ميتة أو تركت التسمية تعمدا أو أهل بها لغير الله. قال قد جعل الله سبحانه ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح فسقا وهو الخبيث. ولا ريب أن ذكر اسم الله على الذبيحة يطيبها ويطرد الشيطان عن الذابح والمذبوح، فإذا أخل بذكر اسم الله لابس الشيطان الذابح والمذبوح، فأثر ذلك خبثا في الحيوان، والشيطان يجري مجاري الدم من الحيوان، والدم مركبه وحامله، وهو أخبث الخبائث. فإذا ذكر الذابح اسم الله خرج الشيطان، إذا ذكر اسم الله خرج الشيطان مع الدم، فطابت الذبيحة، فإذا لم يذكر اسم الله لم يخرج الخبث، بقي فيها لم يخرج الخبث. هذا كلام عظيم لهذا الإمام رحمه الله تعالى. قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، والفسق الخروج من طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، هذه الآن مشكلة كثير من الناس، وساوس الشيطان التي ضيعت كثير من الخلق عن الحق والهدى. الحق بين، لكن الشياطين بالوساوس تبعد الناس عن هذا الحق البين الواضح بالشبهات. قال: وإن الشياطين، يعني مردة الجن، ليوحون إلى أوليائهم، ليوحون إلى أوليائهم، ليلقون الوساوس إلى أوليائهم، يعني أتباعهم من شياطين الإنس. تقدم معنا: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. هذا الوحي، هذا وحي الآن الذي هو من الشيطان، أين يقع؟ في قلب المتبوع. وهنا سيأتي مسألة مهمة جدا تكلم عنها الشيخ ونقف عندها في موضع، وهي الذي يقع في القلب. يعني كثير من الجهال أصحاب الطرق الضالة مثل المتصوفة يظنون أن هذا الذي يلقيه الشيطان وحي وإلهام من الله، ولهذا أكد الشيخ رحمه الله على وجوب التمييز، وضع القاعدة الدقيقة التي يميز فيها بين الإلهام وبين وساوس الشيطان. وإذا ما عند المرء قاعدة يضل عن سواء السبيل. قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم، يعني إلى تابعيهم، إلى تابعيهم من شياطين الإنس، ليجادلوكم معاشر أهل الحق والهدى والاتباع، ليجادلوكم، يلقون عليهم الوساوس ليجادلوكم. الهدف من الجدال تضيع الحق والتشكيك فيه وخلخلة إيمان الناس وعقائدهم وعباداتهم، وهذا هدف الشيطان. قال: ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، ليجادلوكم أي معاشر المسلمين. ويدخل في الجدال هنا، أو يعني يدخل في الوحي هذا الذي من الشيطان، ما يتعلق بالسياق الآية الذي هو النهي عن ما لم يذكر اسم الله عليه. فالذبيحة العبودية التي تتعلق بذبحها عبوديتان: الأولى عبودية الإخلاص لله، فصل لربك وانحر لربك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. في الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، فلا تذبح إلا لله. فإذا ذبحت لغيره من الأصنام والأوثان ونحوها فهذا شرك في العبادة، هذا نوع. النوع الثاني التسمية: لا يذكر على الذبيحة إلا اسم الله، فإذا ذكر عليها اسم غيره من الأوثان أو المعبودات المتخذة هذا نوع أيضا من الشرك آخر، ذاك شرك في العبادة وهذا شرك في الاستعانة، البافي باسم الله للاستعانة. فإذا ذبح باسم غير الله توجه باستعانته في ذبحه إلى غير الله. فالشياطين يوحون إلى أوليائهم بالشبهات والوساوس حتى يشككوا الناس في هذا الأمر الواضح البين المرتبط بالتوحيد، المرتبط بالتوحيد و الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فيكون من الوحي الذي توحيه الشياطين ما يتعلق بتحريم هذه المحرمات، وساوس تتعلق بتحريم هذه المحرمات. ومن ذلك قول الشياطين في وحيهم لأوليائهم تقولون لهم يعني للمسلمين لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون ما تذبحون بأيديكم، يقصدون ما قتل الله ماذا؟ الميتة، ما قتل الله ما تأكلونه والذي بأيديكم تأكلون. انظر كيف يعني يلقون الوساوس حتى يشككوا الناس في. فالله عز وجل يحذر من وساوس الشيطان، لأن وساوس الشيطان مردية للعبد مهلكة له. ولهذا قال الله عز وجل وإن أطعتموهم، يعني في هذه الأشياء التي هي وساوس مأخوذة من الشيطان، ومن ذلكم تحليل ما حرم الله من الميتة، إنكم لمشركون، أي مثلهم، مثل ما قال الشيخ كان طريقكم طريقهم إذا أطعتموهم إنكم لمشركون. قال الشيخ رحمه الله ويدخل تحت هذا المنهي عن ما ذكر عليه اسم غير الله، هذا واحد، كالذي يذبح للأصنام وآلهة المشركين، فإن هذا مما أهل لغير الله به، المحرم بالنص عليه خصوصا، وما أهل لغير الله به. ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله، مما ذبح لله كالضحايا والهدايا أو للحم والأكل، إذا كان الذابح متعمدا ترك التسمية عند كثير من أهل العلم، قول عند كثير من أهل العلم، لأن بعض أهل العلم يرى أن التسمية مستحبة وليست واجبة، لكن الصحيح وجوبها. ويخرج من هذا العموم الناسي بالنصوص الأخرى، مثل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ونحوها من النصوص التي فيها رفع الحرج عن الناس، بالنصوص الأخرى الدالة على رفع الحرج عنه. هذا الآن اثنين. ثلاثة، ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاء من الميتة. تقدم قول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، فإنها مما لم يذكر اسم الله عليه، فإنها مما لم يذكر اسم الله، ونص الله عليها بخصوصها في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. وزيد أيضا في تحريم الميتة تحريم أنواع المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة، هذه كلها ميتة. قال ولعلها سبب نزول الآية لقوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يعني بغير علم. فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم للميتة وتحليله للمذكى، وكانوا يستحلون أكل الميتة، قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان، هذه المعاندة والمجادلة جاءتهم من أين؟ وحي، جاءهم فيها وحي من الشيطان، جاءهم الشيطان وقال لا قلوا كذا، لأن الآية قال وإن الشياطين ليوحون إلى، فنزل عليهم فيها وحي من الشيطان فصاروا يجادلون بها. قال مجادلة بغير حجة ولا برهان، قالوا أتأكلون ما قتلتم، يعني ما ذبحتم أنتم بأيديكم، ولا تأكلون ما قتل الله، يعنون بذلك الميتة. وهذا رأي فاسد لا يستند على حجة ولا دليل، هذه قاعدة الآن في الباب. فساد القول يعرف بعدم قيام الدليل عليه، الذي يكون رأي مجرد، ولا سيما الرأي الذي يصادم النصوص ويعارض الأدلة، هذا فاسد، صفته الفساد. يعني لما يكون هناك نقاش وحوار فيذكر أحد الحاضرين الحكم بدليله من الكتاب والسنة، ثم يأتي شخص المجلس يقول أنا أرى كذا، ويأتي بأشياء يعني من فكره وعقله ورأيه يصادم به كلام الله، هذا فساد، هذا هو الفساد. بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعا لها لفسدت في السماوات والأرض ومن فيه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فتبا لمن قدم هذه العقول على شرع الله وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والمنافع الخاصة. ولا يستغرب هذا منهم، فإن هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن يضلوا الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير. قال الله تعالى: وإن أطعتموهم في شركهم وتحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال إنكم لمشركون. إن أطعتموهم يا معاشر المسلمين في هذا الذي يدعونكم إليه ويجادلونكم فيه إنكم لمشركون، يعني صارت طريقتكم طريقتهم فصرتم بذلك مثلهم. قال: لأنكم اتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين، فلذلك كان طريقكم طريقهم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: ودلت هذه الآية على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوف التي يكثر وقوعها عند الصوفية. العجيب في الصوفية أنهم يجعلون هذه الإلهامات حجة مطلقا، ولهذا عندهم كتب فيها أعمال وتعبدات وأذكار وأوراد، والحجة عندهم الإلهامات، عندما الحجة في ذلك الإلهامات والمنامات. ويقول قائلهم: حدثني قلبي عن ربي. يقول: أنتم تقول حدثنا فلان عن فلان سنة طويل إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم الوحي. نحن مباشرة حدثني قلبي عن ربي، وكتب مبنية على هذا الضلال. هذا ضلال، هذا هو الضلال، هذا هو الضياع، ضياع الدين. والعوام يعني أتباع لكل ناعق إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، يضيع العوام على أيدي هؤلاء الضلال. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أخوف ما أخاف على أمة الأئمة المضلين. يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم، يجعلون الإلهام حجة مطلقا، ما في لا تمحيص ولا تمييز. فيقول الشيخ: الآية تدل على أن ما يقع في القلوب من الإلهامات والكشوفات التي يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجردها على أنها حق، ولا تصدق حتى تعرض على الكتاب والسنة. هذا هو الميزان. يأتي ويقول: أنا وقع في قلبي كذا، ما يكفي. قال له: هذا ما يكفي، لأن دين الله تام بالوحي المنزل: اليوم أكملت لكم دينكم. وما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يكون دينا إلى قيام الساعة. فإذا قال: أنا وقع في قلبي إلهام أو كشفت بكذا، يقال له: اعرض هذا الذي وقع في قلبك على الوحي، على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أبو المظفر السمعاني له يعني كلمة جميلة في إلزام هؤلاء الذي يقول أن هذا حصل لي، وقع لي بالإلهام. يقول أبو المظفر السمعاني: ونحن نقول لهؤلاء، ونحن نقول، يعني لما يأتي شخص يقول: أنا وقع لي كذا بالإلهام، يقول: ونحن نقول لهؤلاء: إن ألهمنا أن ما تقولون خطأ وباطل، إن ألهمنا أن ما تقولون خطأ وباطل. فإن قالوا هذه دعوة، فإن قالوا هذه دعوة يعني تدعونها فقط دعوة منكم، نقول ما تقولونه أيضا دعوة. فإن قالوا فإنكم لستم من أهل الإلهام، هم خاص بنا، فإن قالوا إنكم لستم من أهل الإلهام نقول أيضا إنكم لستم من أهل الإلهام، وبأي دليل صرتم من أهل الإلهام دوننا؟ فبمثل هذا يتضح لي من أراد الله سبحانه وتعالى له السلامة من خزعبلات هؤلاء وضلالاتهم، يتضح له المرجع، يصف له المرجع، وهو الدليل الكتاب والسنة. إذا كنتم تقولون إلهام نقول إلهام، والذي تصححونه بالإلهام نخطئه بالإلهام، إلهام هذا شيء ما، لكن الدليل واضح. نرجع نحن وإياكم إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الإلهامات مثل ما قال الشيخ لا تدل بمجردها على أنها حق، إذن ماذا يصنع بها صاحبها؟ ماذا يصنع؟ لا تدل مجرد على أنها حق ولا تصدق حتى تعرض على الكتاب والسنة. فإن شهد لها بالقبول، شهد لها يعني الكتاب والسنة بالقبول، قبلت، لا لكونها إلهام وإنما لكون الوحي الكتاب والسنة دل على، لأن المرض في هذا إلى الوحي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا. وإن قضتهما ردت، وإن لم يعلم شيء من ذلك توقف فيها، ولم تصدق ولم تكذب، ما تقبل ولا يبنى عليها، لأن الوحي والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان. الوحي هذا الذي الشيء ينزل في القلب ويقع في القلب يكون من الرحمن إلهاما، ويكون من الشيطان وسوسة. وكيف الإنسان يميز؟ وهي كلها أشياء تقع في القلب يردها إلى الدليل، لا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التمييز بينهما والفرقان، وبعدم التفريق بين الأمرين حصل من الغلط والضلال ما لا يحصيه إلا الله. نعم.
ثم قال سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون.
نعم. يقول تعالى،
قال الشيخ رحمه الله، يقول تعالى أو من كان من قبل هداية الله له ميتا في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي فأحييناه بنور العلم والإيمان والطاعة فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره مهتديا لسبيله عارفا للخير مؤثرا له مجتهدا في تنفيذه في نفسه وغيره عارفا بالشر مبغضا له مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي ليس بخارج منها قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك فحضره الهم والغم والحزن والشقاء فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات متحيرا؟ فأجاب بأنه زين للكافرين ما كانوا يعملون فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح.
نعم. ثم قال سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا في هذه الآية ذكر الحياة والموت، لكن المراد بالحياة والموت الحياة الحقيقية، الحياة الحقيقية التي حياة القلب بالإيمان، لأن الحياة نوعان، هذه التي هي الحياة الحقيقية حياة القلب بالإيمان، مثل ما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. والله سمى الوحي روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، سماه روحا لأن القلوب لا تحيا إلا به، مثل أن الأرض الميتة لا تحيا إلا بالماء، فالقلوب لا تحيا إلا بالوحي. فالحياة الحقيقية حياة الإيمان، أما حياة الجسم يقوم ويقعد ويجلس وينام ويأكل ويشرب، هذه الحياة يشترك فيها الجميع، حتى البهائم، حتى البهائم تشترك في هذه الحياة، لكن الكلام على ماذا؟ الحياة الحقيقية. الحديث هنا في الآية عن هذه الحياة، عن الحياة الحقيقية. قال: أو من كان ميتا، الموت هنا موت القلب بالكفر والضلال، أو من كان ميتا يعني ما ميت القلب، وهذا وصف لكل كافر، الكافر ميت حتى وإن كان يأكل ويشرب ويلهو ويلعب بالآخرة هو ميت. أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان، ميت بالكفر فأحييناه بالإيمان، وجعلنا له نورا، النور هنا نور الهداية، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يمشي بنور الهداية في الناس، طريقه واضح، حتى لو كان من حوله ظلال نور الهداية يضيء له طريقه ويبين له سبيله، يمشي به في الناس. هل من هذه حاله كمن مثله في الظلمات في الجهالات والأباطيل والضلالات، كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يهتدي إلى سبيل ليخرج من هذه الظلمات، يعني ما تصور شخص في مكان مظلم تمام الظلمة ولا يعرف طريق، فهو في ظلمات ولا يعرف طريق ليخرج من هذه الظلمات، فالظلمات ليس بخارج منها، يعني لا يهتدي إلى طريق ليخرج مما هو فيه من الظلمات، ولا يخرج، هذا الذي في هذه الظلمات لا يخرج إلا إذا استنقذه الله وأراد الله به الهداية. ومن أراد الله سبحانه وتعالى به الهداية اهتدى حتى لو كان في أي مكان. ولهذا أحيانا تجد، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، تجد شخص مثلا شاب يسلم، وإذا سألت أبوك وأمك وقبيلتك وجماعتك وجيرانك وأهل حيك إلى آخره ما منهم أحد مسلم، أراد الله به خيرا. ثم قال جل وعلا: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، أي كما خذل هذا الكافر المجادل الباطل الذي يجادلكم ليضلكم عن سبيل الله. كذلك زين للكافرين سوء أعمالهم فرأوها حسنة، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون، يعني ما كانوا يعملون من الكفر والضلال والقبائح وشنايع الأعمال، وكلها زينت في عيونهم فيرونها من أحسن الأعمال. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قال الشيخ رحمه الله تعالى، يقول تعالى: أو من كان من قبل هداية الله له ميتا، يعني موت القلب بالكفر في ظلمات الكفر والجهل والمعاصي، فأحييناه يعني بنور الإيمان والطاعة والعلم، فصار يمشي بين الناس في النور متبصرا في أموره، مهتديا لسبيله، عارفا للخير، مؤثرا له، مجتهدا في تنفيذه في نفسه وفي غيره، عارفا بالشر، مبغضا له، مجتهدا في تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره. هذا منة الله عليه من كان هذا حاله. أفيستوي من هذه صفته بمن هو في الظلمات، ظلمات الجهل والغي والكفر والمعاصي، ليس بخارج منها، قد التبست عليه الطرق وأظلمت عليه المسالك، فحضره الهم والغم والحزن والشقاء، فنبه تعالى العقول بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلمة والأحياء والأموات. فكأنه قيل: فكيف يؤثر من له أدنى مسكة من عقل أن يكون بهذه الحال؟ كيف أحد يعني يرضى لنفسه أن تكون هذه حاله وأن يبقى في هذه الظلمات متحيرا؟ فأجاب سبحانه بأنه زين للكافرين، زين للكافرين ما كانوا يعملون، زين لهم سوء أعمالهم، زينت لهم، صاروا يرونها حسنة، فلم يزل الشيطان يحسن لهم أعمالهم ويزينها في قلوبهم حتى استحسنوها ورأوها حقا، وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راسخة ملازمة لهم، فلذلك رضوا بما هم عليه من الشر والقبائح. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم منا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفق ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا ربنا أتم لحجاج بيت الله حجهم، ويسر لهم أمورهم، وتقبل منهم يا حي يا قيوم نسكهم، واغفر لنا ولهم وللمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خير.